الخطيب أن هذه الوثائق من شأنها تعزيز القدرات الهجومية للجمهورية الإسلامية، مشيرا إلى احتوائها على معلومات حول علاقات الكيان مع الولايات المتحدة وأوروبا وبلدان أخرى. هذا ولفت خطيب إلى نقل هذه المستندات لداخل البلاد بشكل آمن، موضحا أن العملية كانت معقدة ومتعددة الأوجه، إذ جرى التخطيط لها عبر جذب العناصر للوصول إلى المصادر المطلوبة. طالب رئيس مجلس الشورى الإسلامي الولايات المتحدة بعدم الانصياع لرغبات الاحتلال الإسرائيلي إذا كانت مهتمة بالتوصل لاتفاق مع إيران. وأعرب محمد باقر قاليباف عن استعداد طهران لبناء الثقة في سلمية برنامجها النووي، شريطة رفع الحظر مع الحفاظ على نشاط التخصيب داخل الأراضي الإيرانية. قاليباف انتقد المقترح الأمريكي الأخير الذي لم يتضمن حتى إشارة إلى رفع الحظر عن طهران، معتبرا هذه المسألة دليلا على سلوك واشنطن المتناقض وغير الصادق. أصدر وزير أمن الكيان الإسرائيلي إسرائيل كاتس تعليمات لجيش الاحتلال بالتحرك الفوري لمنع وصول السفينة مادلين إلى قطاع غزة المحاصر. وطالب كاتس الأسطول بالعودة من حيث جاء، مهددا باستخدام كل الوسائل اللازمة لمنعهم من الوصول إلى شواطئ غزة. بدورهم أكد مصدر من الناشطين باسطول الحرية في السفينة وجود مسيرات تحلق فوقهم، مؤكدين تعرض أنظمة اتصالاتهم للتشويش. ولفت المصدر إلى أن سفينتهم باتت على بعد 100 ميل بحري من غزة، معربين عن أمل بتضامن المجتمع الدولي ورفع الحصار عن سكان القطاع. وحول آخر مستجدات رحلة السفينة مادلين المتوجهة إلى قطاع غزة نتوقف وهذا التقرير.
وسط استعدادات عسكرية مكثفة والشروع بإعداد السيناريوهات، يجتهد الاحتلال الإسرائيلي لاعتراض ومنع وصول سفينة كسر الحصار مادلين إلى شواطئ غزة، والتي باتت تبعد عنها حاليا نحو 300 كيلومتر. وزير حرب الاحتلال إسرائيل كاتس أصدر تعليمات صارمة للجيش بمنع السفينة من الوصول إلى سواحل غزة، مؤكدا أن كيانه لن يسمح لأحد بكسر الحصار البحري المفروض على القطاع منذ 17 عاما. وفيما نشرت بحرية الاحتلال قطعا حربية لمراقبة مسار السفينة، كشفت القناة 12 العبرية بأن وحدة كوماندس إسرائيلية تستعد للتعامل مع السفينة، وأن سلطات الاحتلال تخطط لاحتجاز النشطاء على متنها وترحيلهم بعد نقل السفينة إلى ميناء أسدود. وأكد قائد عسكري إسرائيلي أن الجيش مستعد لجميع السيناريوهات وإلى إمكانية تدخل عسكري مباشر. وأفاد تقارير إعلامية للاحتلال نقلا عن مسؤولين بأن السفينة قد تصل إلى سواحل غزة ليلة الاثنين أو صباح الثلاثاء. اللجنة الدولية لكسر الحصار على قطاع غزة أكدت أن سفينتها مادلين التي تقترب من القطاع المحاصر تواجه تشويشا إسرائيليا خطيرا، ناشرة رابطا إلكترونيا لتعقب السفينة والتأكد من مسارها وسلامة ركابها، وطالبة داعميها حول العالم بنشره على نطاق واسع. وتنتمي السفينة مادلين إلى أسطول الحرية الذي انطلق من إيطاليا أوائل يونيو حزيران الجاري، حاملة مساعدات إنسانية رمزية تشمل حليبا وحفاضات أطفال وأرزا. ويضم طاقم السفينة نشطاء من عدة دول، بينهم النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي ريما حسن، والناشدة السويدية غريتا ثومبرغ، والممثل الإيرلندي ليام كينينغهام، بالإضافة إلى 10 نشطاء آخرين. وتشير تقديرات إلى أن كيان الاحتلال سيتبع استراتيجية مشابهة لتلك التي طبقها في مواجهة سفن كسر الحصار السابقة، بما في ذلك سفينة الضمير التي هاجمتها قوات الاحتلال في مايو أيار الماضي بطائرة مسيرة، ما أدى إلى ثقب في هيكلها واندلاع حريق في مقدمتها. وسفينة مرمرة التركية التي هاجمتها القوات الإسرائيلية عام 2010 وقتلت 10 نشطاء على متنها.
ارتفعت حصيلة ضحايا غارات الاحتلال المتواصلة على غزة منذ فجر اليوم إلى أكثر من 40 شهيدا. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية لأكثر من 54,800، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 126,200 منذ بدء العدوان عام 2023. وارتكبت قوات الاحتلال مجزرتين عند مراكز توزيع المساعدات في محور نت سريم ومنطقة رفح وسط وجنوب القطاع، فيما استهدفت خيام النازحين بمواصي خان يونس في جنوبه، وفيما قصفت مسيرة منطقة معن بخان يونس تعرض حي الشجاعية بمدينة غزة إلى ضربات بقذائف المدفعية. تمكنت كتائب القسام من الإجهاز على 2 من جنود الاحتلال من المسافة الصفر في حي الشجاعية شرقية مدينة غزة، وأعلنت الكتائب أن مقاتليها استهدفوا جرافة عسكرية لقوات الاحتلال بقذائف مضادة للدروع في خان يونس جنوبي القطاع، مشيرة إلى تفجير مقاتليها نفقا مفخخا بقوة إسرائيلية مؤلفة من 6 جنود في المنطقة نفسها، ما تسبب مقتل وإصابة أفرادها. أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي سراح 12 أسيرا فلسطينيا من قطاع غزة. مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني أوضح أن المفرج عنهم نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع لتلقي رعاية طبية، مشيرا إلى تعرضهم لانتهاكات جسيمة خلال فترة احتجازهم في معتقلات الاحتلال. وكان نادي الأسير الفلسطيني أكد بوقت سابق أن كيان الاحتلال اعتقل آلاف الفلسطينيين من أهل القطاع منذ بدء عدوانه عام 2023 ومارس الإخفاء القسري بحقهم، فيما منع المؤسسات الحقوقية والإنسانية من الوصول إليهم. بدأت وحدات الحرس الوطني الأمريكي الانتشار في وسط مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا إثر احتجاجات الرافضة لسياسات الحكومة حول الهجرة. يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب إرسال هذه القوات إلى المدينة متهما سلطاتها بالتقاعس عن مواجهة ما أسمه الفوضى التي شهدتها. بدوره وصف حاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم هذه الخطوة بالتحريضية والاستعراضية، محذرا من أنها ستؤدي إلى تصعيد حدة التوتر. وشهدت لوس أنجلوس احتجاجات واسعة ضد حملة الترحيل التي تنفذها سلطات الهجرة بحق المهاجرين خصوصا في الأحياء ذات الأغلبية اللاتينية. انتهت النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تطالب واشنطن بالتخلي عن نهج الانصياع للاحتلال إذا كانت ترغب بالتوصل لاتفاق. السفينة مادلين تواصل رحلتها نحو غزة والاحتلال يصدر أوامر لقواته بمنعها من الاقتراب لشواطئ القطاع. وحصيلة ضحايا غارات الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم تتجاوز عتبة 40 شهيدا. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قصص وإضاءات.
لهفة المضطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. وقصة زوجين شابين رزقهم الله بكرهما بنتا وسميها فاطمة تيمنا باسم الزهراء البتول سلام الله عليها. كان قد مضى من الليل نصفه والقمر يتراءى من خلال السحاب في السماء. صمت حزين يغطي كل أرجاء المدينة عندما نامت كل حاراتها إلا ذاك البيت المتواضع الذي كان في آخر الزقاق، فما زالت تتناهى منه ترنيمة الأم المكلومة بابنتها التي راحت تهدهد وتناغي طفلتها الصغيرة، وعيناها الواجمتان تحدقان بعزيزتها فاطمة الصغيرة. هذه الأم لا تدري سبب تعلقها العميق بملاكها الصغير، ألي جمال ظفيرتيها الصفراوين، أم لبساطة ملامحها الهادئة، أم لأنها مريضة ومهزولة الساقين لا تستطيع تحريكهما بسبب مرضها المزمن. اعتادت الأم تحريك المهد يمينا ويسارا لتمهد لصغيرتها فاطمة غفوة بسيطة ربما تنام فيها وتستريح المسكينة قليلا من هذه الآلام المبرحة التي لا تفارقها. وعلى صوت مناغاة الأم الدافي تغفو والدتها لحظة، لكنها سرعان ما تفتح عينيها صارخة من شدة الألم، وعلى بكاء الصغيرة يستفيق الأب المتعب الذي أخلد قبل دقائق إلى النوم، فينهض باتجاه زوجته، أراد أن يشاطر زوجته ويساعدها في متاعبها وشقائها، فيضم ابنته فاطمة ويحتضنها بأحاسيسه، ثم يشرع يناغيها بأعذب الألحان، يدور بها في الغرفة جيئا وذهابا، وهو يقول لزوجته: اذهبي واستريحي أنت يا أم فاطمة، ساعدك الله، فقد تعبت كثيرا والسهد آذاك، اذهبي إلى مخدعك لعلك تنامين ساعة. لكن أم فاطمة لم تطاوعه، كيف تطق أن تنام وصغيرتها تتأوه بين يدي أبيها؟ قامت لتعطيها الدواء وهي ما زالت عند أبيها. لم تكن هذه هي الليلة الأولى التي تمضي على هذا النحو، لقد كان دأب هذين الزوجين منذ شهر ونصف الشهر، لم يبق لا مستشفى ولا مستوصف لا يعرفان الدرب إليهما ليقضيا سهرتهما في أروقتهما بين صالتها وغرف الأطباء والممرضين، حتى صار الجميع يعرفهما ويتعاطف مع محنتهما. جلست أم فاطمة تتطلع في الأفق البعيد وهي تفكر بالأيام الثقيلة التي حلت بأسرتها الفتية، ترى كيف ستؤول الأمور بشمعة حياتها، وكيف ستتمكن من مواصلة مداراتها لهذه المسكينة، فقد ذبل جسدها ونحل ولم يعد لها لا شهية للطعام ولا رغبة في نوم، وحتى لا جلسة سمر تمضيها مع زوجها الغالي كتلك الأيام التي صارت تعد من الخوالي بالنسبة إليها، إذ لم يمضي على زواجهما سوى 3 سنوات ولم يحقق إلا الجزء اليسير مما خطط له وناقش كثيرا من أجله. لقد صبت جل اهتمامها وتركز كل شيء عندها الآن على ابنتها فاطمة العليلة والمستقبل الذي ينتظرهم جميعا، فقد شغلها التفكير بمصيرها، هذا التفكير ينخر لبها من الداخل ويشوه ذهنها ويدفع بها إلى ظلام ويأس، ولم يبقى لها إلا الضراعة والدعاء. كم سمعت وزوجها عتابا وتأنيبا من هذا وذاك بسبب تأخير الإنجاب، وكم من نذر هي وزوجها قد نذر لتحقيق هذا الأمل والرجاء حتى رزقهم الله سبحانه بعد انتظار طويل ثمرة بهية عندما من الله عليهما بولد جميل جمع بين لطافة أم فاطمة ورجولة أبيه، فغدا نورا في عش هذه الأسرة الصغيرة. غير أن هذا الدفء الحاني الذي جاء مع الوليد لم يكن ذا عمر طويل، وعلى خلاف ما سعى إليه الأطباء من وراء إجراء العمليات الجراحية المتعددة على وليدهما، إلا أن التقدير كان أن يصرع الداء طفلهما ذا الأشهر التسعة بعد إصابته بتعفن داخلي معوي حاد. مرت الأيام والأشهر ثقيلة عليهما حتى تفضل الله عليهما مرة أخرى بعد التضرع والدعاء بفاطمة التي ودع بمقدمها الزاهي مرارات الذكريات الغابرة وعلقمها. لقد كانت أم فاطمة معذورة بحرصها وخوفها على وليدتها الجميلة من مثل ذاك المرض الذي سلبها وليدها البكر وحرمها من حنان الأمومة. إنها الآن على استعداد لتعمل أي شيء خشية ألا تتكرر مأساتها من جديد. رجت زوجها اختيار أمهر الأطباء لمعالجتها والتخلص من الأورام الداخلية التي ملأت جسم فاطمة، فجعلتها هزيلة نحيلة مصفرة لا طاقة لها ولا حول، كما أن حرارة جسمها مرتفعة جدا تصل أحيانا حدود الخطر. وكم أثني على الطبيب المشرف على معالجة فاطمة حينما أرشدهما إلى متخصص بارع بالأعشاب، وشكره كثيرا عندما كتب لهما عنوانه في مدينة مشهد المقدسة. إنهما كانا مستعدين للسفر إلى آخر الدنيا في سبيل علاج عزيزتهما فاطمة. عندما اقتربا من المدينة المقدسة لاح لناظريهما القبة الذهبية السامقة لضريح الإمام الرضا عليه السلام، وكأنهما يكتشفانها لأول مرة، فخفق قلباهما وانهملت الدموع تجري من عينيهما وهما يرددان: اللهم صل على علي بن موسى الذي ارتضيته ورضيت به من شئت من خلقك، اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك، وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيرتك من خلقك، إنك جواد كريم. نسي عنوان متخصص الأعشاب وسبب مجيئهما إلى مدينة مشهد المقدسة، فما إن وضع حقائبهما في الغرفة التي استأجرها والد فاطمة ليمكثوا بها أسبوعهما إلا وخرجا هائمين نحو قبلة آمالهما مختنقين بعبرتهما، وهما يحكيان من داخلهما حكايات جاش بها قلباهما المكلوم، حكايات الضائع الذي عثر عليه أهله بعد طوال غياب واقتراب. ما إن دخل الصحن العتيق إلا وتحسس بأنهما لجأ إلى المكان المؤمل به أن يصل إليه، حينما شعر بالطمأنينة والأمان، إذ كانت خطواتهما وهي تمضي خطوات متعجل يريد بلوغ هدف نفيس كيف لا، وقلباهما يحدوهما ألف أمل وأمل. ربضت يد ابنتها بذاك الشباك الفولاذي بقطعة قماش خضراء أهداها جدها عندما ولدت، تلك القطعة من القماش عزيزة علي إذ جاء بها من مدينة كربلاء المقدسة وتحمل له ذكريات وذكريات. ربطت يدها وجلست ناحية، والأمل والرجاء يملأ عينيها، وبينما مسك الأب كتاب مفاتيح الجنان وراح يدعو بتمعن وعيونه تنهمل بالدموع كالمطر، كان يحكي أنشودة مناجات عميقة لا يقوى على وصفها. كانت الأم تتحسس من وقت لآخر حرارة بدن ابنتها بظاهر كفها، وفي إحدى المرات انتبهت وإذا بعقدة قطعة القماش الخضراء مفتوحة، هستها رجفة خفية أطلق قلبها لها العنان، قامت من مكانها والذعر باد عليها. يا إلهي، ما الأمر؟ ما أسرع ما امتدت يدها إلى بطنها لتتحسس حرارة جسمها، فإذا بها طبيعية على غير عادتها، وقبل أن تهم بتقبيلها لمحت عينيها فإذا بها تفتح وتبتسم لها. فدتك أمك يا حبيبتي، ما أجمل هذه الشفايف الوردية الحالمة. يا إلهي، أيمكن أنها فازت بما تأملت من دون أن تدرك؟ صرخت شكرا لك يا ربي، حمدا لك يا إلهي. ما إن علم الآخرون بخبر فاطمة إلا وتلاقفتها الأيدي، ذاك يقبلها وهذا يقطع جزءا من ثيابها، وهذه تمسح على رأسها، وتلك تهديها ما ملكت يمينها، والأم تلاحقها بنظرتها وكأنها لم تصدق. بعدما بلغت ابنتها فاطمة من كرامة،
جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوبي المبتلى والمرتجى عفو الحليم. قد جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوبي المبتلى والمرتجى عفو الحليم. العون عونك في البلاء، واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك بالرجاء.
يا رب الكريم، العون عونك في البلاء، واللطف لطفك لا خفاء، وطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم.
قد عرفتك دائما ربا إلها راحما، أنا قد أتيتك نادما يا راحما العبد الرحيم، أنا قد عرفتك دائما ربا إلها راحما، أنا قد أتيتك نادما يا راحما العبد الرحيم،
العون عونك في البلاء، لا خفا، فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم، العون عونك في البلاء، واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم.
كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب، قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم، من كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب، قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم،
العون عونك في البلاء، لا خفا، وطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم، العون عونك في البلاء، واللطف لطفك لا خفا، وطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم.
قد جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم، قد جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم أيها المستمعون الكرام، وأهلا بحضراتكم في أحلى الكلام. سألني الأخ عبد العزيز المفتي من دهلية بالهند أن لمن هذا البيت، وحتفي كامن في مقلتيه، كمون الموت في حد الحسام. قلت للأخ المفتي الكريم، هذا البيت تكملة لبيت قبله للشاعر المطبوع المشهور العذب الألفاظ البارع في الافتتان والافتنان أبي الحسن السري ابن أحمد بن السري الكندي الموصلي المعروف بالسري الرفاء، وله ديوان شعر كله جيد، وكتاب المحب والمحبوب والمشموم والمشروب، وكتاب الديرة. وكانت وفاته ببغداد سنة 69 و300 رحمه الله. وبيتاه الجميلان اللذان هما مدار الكلام هما: بنفسي من أجود له بنفسي، ويبخل بالتحية والسلام، وحتفي كامن في مقلتيه كمون الموت في حد الحسام. ومن شعر السري في صناعته أبيات لطيفة، منها قوله: وكانت الإبرة فيما مضى صائنة وجهي وأشعاري، فأصبح الرزق بها ضيقا كأنه من ثقبها جاري. أحبتي المستمعين الكرام، ما زلنا في أفياء أحلى الكلام، وقد هتف إلي الصديق الحميم أنور الحلبي من مدينته المنسوب إليها حلب الشهباء في سوريا، أن من قال هذا البيت الجميل؟ قال لي: من أحب والبين قد جد، وفي مهجتي لهيب الحريق، وما بعده. قلت لأخي الحلبي المفدى: هذا البيت وبيت بعده للوزير المهلبي، وهو أبو محمد الحسن بن محمد بن هارون بن إبراهيم بن عبد الله ابن يزيد بن حاتم ابن قبيصة بن المهلب ابن أبي صفرة الأزدي، وكان من ارتفاع القدر واتساع الصدر وعلو الهمة وفيض الكف على ما هو مشهور به، وكان غاية في الأدب والمحبة لأهله، وفارق الدنيا عن زهاء 61 سنة. وهذان هما بيتاه: قال لي: من أحب والبين قد جد، وفي مهجتي لهيب الحريق، ما الذي تصنع بعدي؟ قلت: أبكي عليك طول الطريق. وبعث إلي الأخ الطيب الطيب من أم البواقي بالجزائر أن لمن هذا القول: يا ربي، لا أقوى على دفع الأذى، وبك استعنت على الضعيف المؤذي. قلت للأخ الطيب طابت سلامته: هذا القول لوطنيك أنت أبي علي الحسن ابن رشيق المعروف بالقيرواني، أحد البلغاء الأفاضل، له التصانيف البديعة الرفيعة، ومنها العمدة في معرفة صناعة الشعر ونقده، وقراضة الذهب، وطراز الأدب، والممادح والمذام، وغيرها من الروائع البدائع كثير. وتوفي في مازر قرية بصقلية سنة 63 و400 عن عمر ناهز 73 سنة. وهذا هو بيته المسؤول عنه، مشفوعا بما يزينه ويزيده جمالا وكمالا. يا ربي، لا أقوى على دفع الأذى، وبك استعنت على الضعيف المؤذي. مالي بعثت إلي 1000 بعوضة، وبعثت واحدة إلى نمرودي. ومن جميل شعره البيتان المشهوران: وقائلة ماذا الشحوب وذا الظنى، فقلت لها قول المشوق المتيم: هواك أتاني وهو ضيف أعزه، فأطعمته لحمي وسقيته دمي. أخيرا يا سادة يا كرام، نستوفي أحلى الكلام، إذ قال الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصن السعدي التميمي، واسمه الضحاك، وهو الحليم البصري المتوفى 69، شكوت إلى عمي صعصعة بن معاوية وجعا في بطني، فنهرني ثم قال: يا ابن أخي، إذا نزل بك ما تكره فلا تشكه إلى أحد، فإنما الناس رجلان: صديق تسوءه وعدو تسره، والذي بك لا تشكه إلى مخلوق مثلك لا يقدر على دفع مثله عن نفسه، ولكن من ابتلاك هو قادر أن يفرج عنك. يا ابن أخي، إحدى عيني هاتين ما أبصر بها سهلا ولا جبلا من 40 سنة، وما أطلعت على ذلك امرأتي ولا أحدا من أهلي. وسألني الأخ نجيب الأمين من لبنان أن لمن هذا القول الحكيم، ومختار القليل أقل منه، وكل فوائد الدنيا قليل. قلت للأخ الأمين نجيب حفظه الله: هذا القول الحكيم للأديب العاقل الشاعر المجيد المتصرف في كل علم أبي الحسن منصور الفقيه ابن إسماعيل بن عمر التميمي، المتوفى بمصر في جماد الأولى 600، ولم يتخلف كبير عن تشيعه الذي حضره الجميع. وقوله المسؤول عنه أحد بيتين ها هما ذان: منافسة الفتى فيما يزول على نقصان همته دليل، ومختار القليل أقل منه، وكل فوائد الدنيا قليل. وحكي أن منصورا الفقيه أصابته مسغبة في 1 شديدة القحط، فرقي سطح داره ونادى بأعلى صوته ليلى: الغياث الغياث يا أحرار، نحن خلجانكم وأنتم بحار، إنما تحسن المواساة في الشدة لا حين ترخص الأسعار. أحبتي المستمعين الكرام، بهذا انتهى أحلى الكلام، وعلى حضراتكم آلاف التحية والسلام.
لآلئ ودرر في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى ستة أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا بستة، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
Thank you. قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني، أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين، فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
قيل لبزرج مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء.
دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء.
ولا تجزع في حادثة الليالي، فما لحراجك الدنيا بقاء. ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحراجك الدنيا بقاء. ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ما.
تلج
السباحة من بخيل، فما في النار للظمآن ما. دع الأيام، دع الأيام، دع الأيام،
دع الأيام، دع الأيام تفعل ما تشاء. دع الأيام تفعل ما تشاء.
حزن يدور ولا سرور ولا عسر عليك ولا رخاء ولا حزن يدوم ولا سرور ولا عسر عليك ولا رخاء ولا تر الأعاد قد تضلنا فإن شماتة الأعداء داء ولا تر الأعاد قد فإن شماتة الأعداء داء يغطى بالسماحة كل عيب وكم عيب يغطيه السفاه دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام تفعل ما تشاء دع الأيام تفعل ما تشاء
الحديثة عشر مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في حصاد المساء، يقرأه على حضراتكم خالد عبد الله وأبدأه بالعناوين الرئيسية. طهران تطالب واشنطن بالتخلي عن نهج الانصياع للاحتلال إذا كانت ترغب بالتوصل لاتفاق. انتشار وحدات عسكرية في لوس أنجلوس في ظل تصاعد حدة الاحتجاجات الرافضة لسياسة ترامب بشأن الهجرة. والسفينة مادلين تواصل رحلتها نحو قطاع غزة بالرغم من تهديدات الاحتلال بمنعها من الوصول. أهلا بكم وإلى التفاصيل. صرح وزير الأمن الإيراني أن الوثائق التي حصلت